أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في النهضة الحسينية، وقلنا أن هذه النهضة تحتاج إلى دراسات متعددة في مختلف أبعادها، ودراسات دقيقة وعميقة تقوم على أسس علمية في فلسفة التأريخ وفي منطق التأريخ. لا يمكن فهم هذه الحادثة العظيمة وهذه النهضة المباركة من خلال هذا المقتل أو ذاك المقتل، كما الآن هو المتعارف. المتعارف الآن عندما نريد أن نقف على هذه القضية أو هذه النهضة، نذهب إلى المقاتل ونقرأ المقتل، وعلى أساسه نقول هذا تم، وقع أو لم يقع، وأنه كذا وأنه كذا. نعم، المقاتل لها دور، ولكن هذه دورها لا يتجاوز 5%، 10%. وفي المقابل، في الطرف الآخر الذي يحاول أن يشكك في كثير من المتبنيات الموجودة في مدرسة أهل البيت، بدأوا يناقشون هذه القضايا نقاشا أكاديميا وعلميا. توجد الآن بيدي دراسة بودي أن الأعزة يراجعونها بدقة إن كان يسعهم الوقت، وهذه الدراسة تريد أن تشير إلى، التفتوا العنوان، إلى موقف أو مواقف المعارضة في عهد يزيد، فيجعل الإمام الحسين من ماذا؟ من المعارض، لأنه في اعتقادهم أنه تمت الخلافة لمن؟ ليزيد، بأي طريق كان. لا تقول لي بأنها كانت خلافة غير شرعية، الجواب هو يعتقد أنها ماذا؟ شرعية. فيجعل قيام الإمام الحسين وعمل الإمام الحسين داخل أين أعزائي؟ داخل في المعارضة. ولذا دراسة مفصلة أعزائي، تقع الدراسة في 800 صفحة ملا، وهي من الدراسات الحديثة أعزائي اللي طباعتها، انظروا أعزائي الطبعة الثانية، أنا لا أعلم الطبعة الأولى متى، الطبعة الثانية 1430. ما هي أعزائي؟ مواقف من كنوز الرسائل العلمية، رسالة أكاديمية أعزائي، مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية من 60 إلى 64. البيعة، يبحث المسألة البيعة وأنها بيعة ماذا؟ شرعية ليزيد. ثم معارضة الحسين بن علي عليه السلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم معركة كربلاء، ثم معركة الحرة المدينة، ثم معارضة عبد الله بن الزبير، ثم حريق ماذا؟ الكعبة. التفتوا جيدا، تعالوا معنا فقط إلى الفهرس، أنا لا أريد أن أطيل على الأعزة. أعزائي الفهرس الآن لا علاقة لي بالأسباب التي أدت بمعاوية لأخذ البيعة ليزيد، معارضة الحسين ابن علي عليها، يبدأ من صفحة 189 إلى صفحة 435 مولانا، 250 صفحة عنده بحث تاريخي لبيان بأنه هذه كانت معارضة، وأنها كانت شرعية أو غير شرعية، وأنها صحيحة أو غير صحيحة. وهذه هي التي تدرس الآن في الجامعات وفي الحوزات وفي المؤسسات السنية أعزائي. فعندما يستمع إليك وأنت تستند إلى كتب مرتبطة بالقرن السابع والثامن والعاشر والثاني عشر، بعد لها قيمة بالنسبة إليها أو لا قيمة لها علمية؟ لا قيمة لها. يقول أين هذا في التاريخ؟ أنت تريد أن تستدل، استدل بتاريخ ماذا؟ قل معي يا بتاريخ، تاريخ الطبري، لأنه أقدم تاريخ عند المسلمين جميعا سنة وشيعة يكون في علمكم. تاريخ من؟ تاريخ الطبري. أنت تريد تستدل، تستدل بهذا، تستدل بالنصوص الروائية المعتبرة التي دونت وصنفت في القرن الأول والثاني والثالث، لا أنك تستدل مولانا بمقتل ابن طاووس مولانا في القرن السابع، ما هي قيمته العلمية؟ نعم إذا استند ابن طاووس إلى مستندات علمية نعم يقبل، والله ابن طاووس هو صلاة الليل ما لك أن يلتقي بالحجة، ثم ماذا أنا شلون أريد أصلي خلف صلاة جماعة؟ أنا أريد ماذا؟ أنا أريد مستند علمي. هسه خوش أدمي له ماذا؟ لو مو خوش أدمي شنو علاقتي؟ ولهذا أنا بودي أن العزة، ما عندي وقت تعلمون بأنه أحاول بقدر ما أستطيع اليومين ثلاثة أغلق الحديث في هذا، إلا إذا وقعا صار درس قبل هذا أنا عندي استعداد العزة اللي يلتزمونها مو هالشكل. قبل هذا الدرس بنصف ساعة نأتي مثلا 9:30 مولان، باعتبار الآن الوقت تغير مولان، 9:30 مولانا للعشرة نصف ساعة نتكلم في القضية الحسينية، 20 حلقة، 30 حلقة، 50 حلقة، هاي الموضوعات الأساسية حتى نرجع إلى بحث ماذا؟ فقه المرأة. انظروا أعزائي، هواي مهم أعزائي، تعالوا معنا إلى هذا البحث. التفتوا، موقف يزيد من مقتل الحسين، من المسؤول عن قتل الحسين؟ في صفحة 357 أعزائي، شوفوا أعزائي، موقف يزيد من قتل الحسين ومن أبناء الحسين وذريته، إلى أن يأتي مولانا يقول وتذكر المصادر كلها مولانا، الطبري الطبري الطبري، العقد الفريد مولانا لأبي الفرج الأصفهاني، أعرف جون. وأرسل يزيد إلى كل امرأة من الهاشميات يسأل عن كل ما أخذ لهن، وكل امرأة تدعي شيئا بلغ ما بلغ إلا أضعفه لهن في العطية. وكان يزيد لا يتغذى ولا يتعشى إلا دعا علي بن الحسين وجلس معه، ولا نعرف كم مكث أبناء الحسين عند يزيد في دمشق، يعني كانوا في قصور ماذا؟ في قصور أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية مولانا. بعد مولانا، إلا أن ابن سعد يذكر أن يزيد بعث إلى المدينة، وبالطبع فإن المسافة، ولعل يزيد وبعد أن وصل الموالي أمر يزيد أبناء الحسين أن يتجهزوا وأعطاهم كل ما طلبوا، حتى وقبل أن يغادروا قال يزيد لعلي بن حسين إن أحببت أن تقيم عندنا فنصل رحمك ونعرف لك حقك فعلت مولانا. تجلس هنا معزز مكرم مولانا كما تشاء مولانا. هسه انت هذني تقرأ في الطبري والذهبي وغيرها وتأتيني مولانا في خريبة الشام؟ هو جيد جدا، هذا بحث وهذاك بحث، تعال ابحث مولانا. ما ادري دا اقدر اوصل الصورة الى الاعزاء؟ طبعا هذا نموذج اعزائي، هاي كل تاريخ المسلمين لابد ان يبحث بحثا بهذه الطريقة. انت دا تقدم تاريخا ما أريد أقول لا مستند له، ولكنه كثير من مستنداته ما هي؟ شنو مولانا؟ لا قل ضعيفة مولانا، مستندة إلى الكتب في القرن العاشر والثاني عشر والرابع عشر تاسع وثامن، هو يستند إلى، تقول مصادره مو معتبرة، جيد أعطيني مصادر معتبرة من عندك، ما عندي مشكلة. هذه كلها تحتاج إلى دراسات أكاديمية في حوزاتنا العلمية أولا وفي جامعاتنا ثانيا أعزة. ولهذا، ولكن علي بن الحسين اختار الرجوع إلى المدينة، وعند مغادرتهم دمشق كرر يزيد، التفت، وعند مغادرتهم دمشق كرر يزيد الاعتذار من علي بن الحسين وقال لعن الله ابن مرجانة، أما والله لو أني صاحب ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيته ودفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي. أنا لو أعلم بأنه هذا يريد يفعل بالحسين هكذا أنا كنت أدفع أولادي حتى يدافعوا عن الحسين، ولكن الله قضى ما رأيت، كاتبني كل حاجة تكون لك. وأمر يزيد بأن يرافق ذرية الحسين وفد من موالي بني سفيان وكان عددهم، وأمر المصاحبين لهم أن ينزلوا بهم حيث شاءوا ومتى شاءوا، وبعث معهم أيضا فلان. وخرج آل الحسين من دمشق محفوفين بأسباب الاحترام والتقدير حتى وصلوا إلى المدينة. وقال ابن كثير في يزيد: وأكرم آل البيت وأكرم آل بيت الحسين ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضعافه، وردهم إلى المدينة في محامل وأبهة عظيمة، وقد ناحى أهله في منزله على الحسين من المسؤول عن قتل الحسين ويثبت أنه لا علاقة له بقتل الحسين. وكونوا على ثقة، هذه بدها تطرح الآن في بعض المواقع الشيعية، روحوا اقرأوا ملان، أنه أساسا ما الدليل على أن يزيد كان مسؤولا ماذا؟ عن قتل الحسين. بل بعض هؤلاء الكتاب جاءوا إليه قالوا: أنت منفتح ملانا، نريد أن نطرح عندك ملان، نحن من المعتقدين أن يزيد لم يكن مسؤولا عن قتل الحسين، من الكتاب الشيعة، فأنت سيدنا إذا غير مكان مولانا يتهمون بالنصب وكذا وكذا، فأنت نريد نجلس معك نشوف بأنه أكو دليل على أن يزيد كان مسؤولا. أعزائي هذه أبحاث الآن أنت تستطيع من خلال الفتوى تقف أمامها، ولكن غدا لا تستطيع أن تقف، خصوصا شبابنا بدأوا ينفتحون على كل المواقع. على الأحوال أعزائي، هذا البحث هواية، هذا الكتاب عموما الكتاب، لأنه تعلمون بأنه هذه الفترة 3 سنوات في عهد يزيد مولانا، يعني الطامات التي وقعت في المدينة مولانا لا يصدق إنسان، وها من أهم كتبهم أنه للسنين أن أولياء الأمور عندما كانوا يزوجوا بناتهم لا يضمنون بكارتهم. في المدينة مولانا، أما هدم الكعبة فأنتم أعرفون، وهذه كلها في عهد من؟ هذه بصدد كلها توجيه هذا الرجل الدكتور محمد عبد الهادي الشيباني، دار طيبة. جيد، ولكنه كما تعلمون ماكو مجال أن نقف عند هذه المسألة، ولا لو أكو وقت لابد واقعا مفردة تاريخية نبحث عليه الأحوال. أفضل خلاصة، لأنه أدري العزل لا رايح يبحثون هذا الكتاب ولا يقدرون يطالعوا عمر يريد لي. خلاصة، أفضل خلاصة للمواقف الإسلامية غير الشيعة طبعا، للمواقف الإسلامية إذا يزيد أشار إليها العلامة الآلوسي في تفسيره الحق والإنصاف في 5-6 صفحات، هذا الرجل لخص كل هذه المواقف. العلامة الآلوسي أعزائي في روح المعاني في مؤسسة الرسالة مجلد 25 أعزائي، اللي طبعا احنا في كتابنا معالم الإسلام الأموي هذا أشرنا إليه خلاصته، هناك في ذيل الآية 23 من سورة محمد صلى الله عليه وآله، هناك في صفحة 197 يقول: واستدل بها أيضا على جواز لعن يزيد عليه من الله ما يستحق. أعزائي هذه المسألة من أهم المسائل أو من المسائل المهمة المطروحة في الفقه السني، في الفقه السني العام عندهم، وهو أنه هل يجوز لعن المعين أو لا يجوز. أنت من حقك أن تلعن أصحاب الأوصاف، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، تلعن الظالمين، تلعن الكافرين، تلعن الفاسقين، ما في مانع. أما من حقك أن تعين المصداق أو ليس من حقك، التفت، وهو مبني على جواز لعن العاصي المعين من جماعة اللعنوا بالوصف. القرآن ها ذكر الملعونين وأوصاف الملعونين، ولكن أنت من حقك تعين المصداق أو لا، وفي ذلك خلاف في المسألة. فالجمهور على أنه لا يجوز لعن المعين، هذا بحث فقهي بعد، يجوز أو لا يجوز. فالجمهور هسه أنت تستدل ماذا بكتاب المطاعن ملعن، هذا مو علمي بعد عزيزي، لابد أنه تقيم لدليل أنه القرآن ماذا ها أثبت، أو النصوص المطمئنة الصدور ماذا أثبتت جواز لعن المعين. فالجمهور على أنه لا يجوز لعن المعين فاسقا كان أو ذميا، حيا كان أو ميتا، ولم يعلم موته على الكفر. نعم إذا علم أنه مات ماذا كافر، لاحتمال أن يختم له أو ختم له بالإسلام، بخلاف من علم موته على الكفر كأبي جهل. المولى التفتوا لي جيدا أعزائي، الأعزة اللي عندهم خلق لا أقل المصادر بأيدي الأعزة حتى يستطيعون الرجوع، هذه دراسة في هذا المجال أعزائي، نصوص اللعن في القرآن ملا، هذه دراسة مفصلة في 530 صفحة ملا، وآخر المطاف في صفحة أعزائي التفتوا لي جيدا، نصوص اللعن عمر شاكر الكبيسي، نصوص اللعن في القرآن وأثرها في الأحكام الشرعية مؤسسة الريان، التفت جيدا في الخاتمة في صفحة 516 رقم سادسا، ماذا يقول؟ يقول لا يجوز لعن العصاة من المسلمين على التعيين، وهم يحاولون بكل ما أوتوا أن يثبتوا أن يزيد كان مسلما ماذا عاصي، أقصاه هذا، إذن يجوز لعنه أو لا يجوز؟ لا يجوز. وكذلك الكافر لاحتمال إلى آخره، الإخوة إن شاء الله يراجعون الآن مو بحثي هذا ملك. هذا الرجل العلامة الآلوسي بعد أن يشير إلى الأقوال في المسألة في صفحة 697 يقول على هذا القول، يعني من يجوز اللعن المعين، لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه، إلى أن يقول وقد جزم بكفره. التفت جيدا، إذن جملة من أعلام المسلمين يعتقدون أنه مسلم عاصي لو كافر، جيد، وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء، منهم ومنهم ومنهم، خلاصة في صفحة 200 يقول هذا، ويعلم من جميع ما ذكره اختلاف الناس في أمره، فمنهم من يقول هو مسلم عاص بما صدر منه مع العترة الطاهرة لكن لا يجوز لعنه، ومنهم من يقول هو كذلك ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدون الكراهة، ومنهم من يقول هو كافر ملعون، ومنهم من يقول إنه لم يعص بذلك أصلا، كان تكليف أن ماذا ها أن يقتل الحسين، تكليف كان عمل، هسه اجتهد فأخطأ، ولكن تكليف عمل، بتعبير ابن العربي تأولوا حديث جد الحسين، وهو أنه فاقتلوا من أراد أن كذا يفعل في الفتنة في الجماعة، ماذا تفعلون له ها تنطوا مولانا عسل مولانا، لا مولانا تقتلوا. يقول ولا يجوز، وقائل هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة، يقول وقائل هذا اللي يقول بأنه شنو ها لا يجوز وأنه لم يعصي، وقائل هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد، هذا بعد رأي منه، رأي العلامة الآلوسي. وأنا أقول الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدقا برسالة النبي، هذا أصلا لم يثبت أنه ماذا كان مسلم، وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله وأهل حرم نبيه وعترته الطيبين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر، لو يأخذ جزء من القرآن ويضعه ماذا في قذارة، مولانا ألستم تحكمون بكفري؟ يقول أعماله أشد من هذا، ولا أظن أن أمره كان خافيا على أجلة المسلمين، ولكن كانوا مغلوبين، إلى أن يقول بعد أن مفصل يقول: ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقول. هسه أخاف أنه ما قدرنا فقهيا نلعن شنو؟ نلعن المعين، فليقل معي، مع ماذا يقول؟ لعن الله من رضي بقتل الحسين، ومن آذى عترة النبي بغير حق، ومن غصبهم حقهم، فإنه يكون لاعنا له لدخوله تحت العموم دخولا أوليا في نفس الأمر. من أوضح مصادقه، لا يجي بالاسم ولكنه ماذا؟ فليقل: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. بعد هذا ما في إشكال باتفاق المسلمين. ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المار ذكره، هذا الذي قلنا العواصم من القواصم بالأمس أشرنا إليه، وموافقيه، فإنهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين، وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد. رحمة الله على العلامة الآلوسي في هذه المقالة القيمة اللي هو من أعلام السنة مولانا على الأحوال. ولهذا يقول: وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين، والظاهر أنه لم يتوب واحتمال توبته أضحى، ويلحق به ابن زياد وجماعة، فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين. كلام بيني وبين الله، إنسان من يقرأ يفرح القلب، وقع من عالم كبير كالعلامة. طبعا يكون في علمكم عندما يصنف العلامة الآلوسي تيوضع في خانة السلفية. ها الآلوسي ما هو؟ ها اليوم راجع الأعلام للزركلي مولانا، يقول من أعلام السلفية منه ها الآلوس. ها لا يروح ذهنك تصور بأنه هذا قاب شيعي وإحنا بجنا ندري، أبدا أبدا، هو من أعلام السلفية ولكن على طريقته، لأنه واقعا علم، واقعا محقق هذا الرجل، بغض النظر أني نتفق معه أو نختلف معه، هذا الرجل كتب هذا التفسير لا تصدقون وهو عمره 37 سنة، وأبحاث مفصلة الآن موقت جيد. الرجل أعزائي، هذا الرجل يكفي أن نقف عند جملة واحدة للذهبي، هذا الذهبي منو؟ يزيد الذهبي في المجلد الرابع مولانا في سير أعلام النبلاء، المجلد الرابع. ها وأنا أقول الذهبي باعتبار أن الذهبي بعد لا يمكن أن يشك أحد عنده ميول شيعية عند كذا أبدا مولانا. قلت كان يزيد، ترجمته أعزائي هذه ترجمة ثمانية، يزيد ابن معاوية أعزائي المجلد الرابع أعزائي صفحة 35، هذا الكلام في 37. قلت كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة، وله شعر جيد، وكان ناصبيا. يقبلونهم هذا المعنى، وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر. هذا تصريح من؟ تصريح الذهبي. إذا تريدون تحللون شخصيته في أبعادها النفسية عليكم بمراجعة العلامة عبد الله العلايلي. عبد الله العلايلي مولانا في مقدمة كتابه الإمام الحسين، هذا الكتاب لابد أن يطالعه الأعزة، لابد أن يطالعه الأعزة حتى يعرفون بأنه قيمة الإمام الحسين عند أعلام أهل السنة مولانا، بتحليل علمي دقيق. أعزائي هناك في صفحة أعزائي 58 تعريف من يزيد، يقول لنفهم مصرع الحسين ليلزمنا أن نعرف من يزيد. تفهموا جيدا، شوفوا هذا التحليل العلمي. أنت إذا تريد أن تعرف لماذا لابد قتل الحسين بهذه الطريقة ولماذا تعاملوا معه بهذه الطريقة، لابد أن تتعرف على شخصية من؟ على شخصية يزيد. وإلا إذا ما تتعرف عليه بعيد جدا، بعيد جدا، ما أصلا ما يصير هذا الكلام. ما أدري واضح صار؟ يقول يبدو مستغربا، هو يقول يبدو مستغربا بادئ ذي بدء أن نعرف أن يزيد نشأ نشأة مسيحية. التفتوا جيدا، يعني بعبارة أخرى أولئك الذين دخلوا الإسلام من الأمم الأخرى، واقعا كان أكو تخطيط، وهو أنهم يربوا من أعزى أولاد الخلفاء، حتى عندما يتصدرون للسلطة ويتصدون للسلطة ماذا يفعل؟ هذه مدروسة، لا يتبادر إلى ذهنكم هؤلاء الذين شنو صاروا مسلمين من اليهود من النصارى عموما خصوصا من علمائهم. ما تجدوا أدق وأعلم من علماء اليهود والنصارى؟ أنا ما أريد أقول بأنه لا تصدقون، ولكنه لابد أن تحذروا منهم أكثر، لأن هؤلاء وجدوا إذا أريد يبقى على مسيحية يستطيع أن يؤثر أو لا يستطيع، فأفضل طريق شن ها يستبصر منه. ومقصودي المستبصرين السنة الشيعة، لا لا، مقصودي أنه شي يصير يؤمن بالإسلام. هذا الكل مولانا يحترمه وينطو منبرا في مسجد رسول الله، في مسجد رسول الله كمن مولانا ها كعب الأحبار أمير المؤمنين يمنع عن مسجد رسول الله ويعطى المنبر لمن؟ لكعب الأحبار. ليست جزافيات. إلى أن يقول خلاصة أعزائي، وقت ما عندي، إذا كان يقينا أو يشبه اليقين أن تربية يزيد لم تكن إسلامية خالصة، يشوف قليلة في حق يزيد، أو بعبارة أخرى كانت مسيحية خالصة، فلم يبقى ما يستغرب معه أن يكون متجاوزا مستهترا مستخفا بما عليه الجماعة الإسلامية، ولا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها أي حساب، ولا يقيم لها وزنا، بل الذي يستغرب أن يكون على غير ذلك. إذا لم يتصرف هذه التصرفات لابد ماذا؟ لابد أن نسأل لماذا لم يفعل. الأعزة إن شاء الله تعالى يراجعون هذا البحث، هذا الخلاص. الأعزة خلاصة، لعله هذا الكتاب بأيديهم، خلاصة مولانا في معالم الإسلام الأموي، في معالم الإسلام الأموي هناك عندي بحث مولانا شخصية يزيد عند مدرسة الصحابة، وأنقل بعض الكلمات اللي إن شاء الله يراجعوها الأعزة. تعالوا معنا مولانا إلى النصوص الروائية. أعزائي خلي أشير فد مقدمة خلاصة جدا، التفتوا لي جيدا، وهي التفتوا لي، أنا عندما دا أقف عند هذه الأبحاث كونوا على ثقة، هذه من باب وتلك الأمثال نضربها للناس، يعني أنت عليك في أي مسألة تاريخية إذا تريد أن تحققها تحققها ماذا؟ بهذا المنهج، لأنه أقرب طريق لمعرفة المنهج هو من خلال تطبيق على مثال حي، وهذه الآن قضيتنا. الآن تعالوا معنا إلى النصوص الروائية. قلنا أن المصدر الأول للنصوص الروائية التي نريد أن ننقل منه ما أيه ما هو؟ ها؟ ما هو؟ مسند الإمام أحمد ابن حنبل، اللي يعد إن لم أقل المصدر الأول فهو المصدر الثاني، في اعتقادي هو المصدر الأول. عند كل الفرق والاتجاهات الإسلامية. لماذا؟ لأنه في الصحيحين، خلوا ذهنكم يمي، في الصحيحين وفي السنن الروايات لا تتجاوز 3000 4000 5000، أما في المسند 30 إلى 35 ألف رواية. فكلما نقصهم في الصحيحين وفي السنن المرجع وين؟ ها؟ من باب الأمثال تضرب ولا تقاس مولانا. من قبيل البحار أعزائي، أنتم تجدون بأنه كثير من الأمور تجدها في الكافي أو لا تجدها في الكافي؟ لا تجد. تجدها في الكتب الأربعة أو لا تجدها في الكتب؟ لا تجد. تجدها في كتب الشيخ لا تجدها، ولكن مباشرة ماذا تخرج لي؟ قال العلامة المجلسي انتهت القضية. أبدا لا سندا لا مستند، أبدا أبدا، ولكن قال العلامة المجلسي في البحار. فإذا لدي يشكل العقل الشيعي العام مرارا ذكرت ما هو؟ ها؟ لأن التفاصيل أين موجودة؟ ما موجود، ليست موجودة في كتبنا القديمة، أين موجودة؟ في البحار. فتشكل العقل الشيعي بشكل عام. مسند الإمام أحمد هو المشكل الآن للعقل السني بشكل عام. ما أدري واضح صار؟ قدرت أوصل الفكرة؟ ولهذا مولانا أنا سأضع حديثي، هاي النكتة التفتوا ليها، وقتي بدأ يضايقني، سأضع حديثي على مسند أحمد حتى أطبق المنهج اللي أعتقده، ما أطبق على أصول الكافي حتى يقولها والله يريد يضعف الكافي. شوفوا شوفوا هذا أسلوبه، يريد يسقط الكافي. لا لا مولا، أول أريد أسقط شنو أول لكم؟ ها؟ مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهذا المنهج هو الذي ينبغي أن يطبق على كل الكتب الحديث، مو فقط مسند أحمد، كل كتب الحديث السنية أولا والشيعية شنو ثاني. بعشة تريد حتى بكرة يقول لي أحد بأنه يريد يقوي الطرف الآخر؟ أبدا، هذا منهج أريد أن أطبقه. أما أصل الكتاب أعزائي هل يسند إليه أو لا يسند إليه؟ يتذكر الأعزاء بالأمس ماذا قلنا للأعزاء؟ قلنا هذا الكتاب أمامكم، الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، ويبحث ماذا؟ النقاط التالية اللي أشرنا إليها بالأمس، ما هي؟ أن مسند أحمد ليس من مؤلفاته، أن عبد الله بن الإمام أحمد زاد فيه، أن ذلك كله وصل بطريقة مجهولة إلى القطيع، وأن القطيع كان فاسد العقيدة. ما أدري واضح صح؟ فإذا طبقتم ذلك على أي كتاب حديثي عندنا لابد هذه النقاط الأربع ما هو؟ ها؟ يبحث. ولهذا الدراسات متعددة كتبت من هذه الدراسة مولانا. القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد لمن؟ ها؟ ابن حجر العسقلاني اللي هم عارفين إذا هذا الكتاب سقط عن الاعتبار فد مساحة واسعة من المنظومة المعرفية عند أهل السنة ماذا؟ تسقط عن الاعتبار. مثل ما الآن بينك وبين الله واحد يأتي ويقول ترى كتاب البحار أنا أريد أخرجه عن منظومة المعارف الشيعية، ماذا يبقى؟ أنا ما أريد أقول لا يبقى عندنا شيء، ولكنه فد مساحة واسعة يبقى لها بعد مصدر أو لا مصدر لها؟ لا مصدر لها عزيزي. ولهذا هؤلاء اشتغلوا بشكل ماذا؟ عميق ودقيق لإثبات اعتبار الكتاب، الكتاب، وأن هذا الذي بأيدينا كتاب مسند الإمام أحمد، كتاب معتبر، معتبر يعني من مؤلفات من؟ من مؤلفات أحمد بن حنبل، وأن عبد الله بن أحمد بن حنبل لم يزد فيه، وأن الطريق إليه ما هو معتبر وصحيح. ما أدري واضح هسه؟ ولهذا أنا ما راح أدخل في هذا، ولا نريد ندخل في هذا، هو يحتاج إلى بحث، ولكنهم من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، قاعدة عامة في الجدل الكلامي، هم يعتقدون بصحة هذا نسبة هذا الكتاب إلى أحمد، لأن يمكن الاستناد إليه. المهم الأصل الثاني، وهو من هو أحمد بن حنبل، لأنه هو ماذا يقول أحمد بن حنبل؟ التفتوا لي جيدا أعزائي، هذه بطرق صحيحة ينقلها العلامة الألباني. انظروا ماذا يقول أحمد بن حنبل، التفت ماذا يقول أحمد بن حنبل، هذا كلامه في صفحة 12، يقول إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000 رواية في زماني. إيش قد مولان؟ إيش قد؟ 750,000. مستطيع أن يستخرج منها 30,000 رواية. فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. يعني في هذا الكلام أسقط 700,000 رواية عن شو؟ عن الاعتبار. سؤالي هنا، خلي ذهنك يمي، لماذا انتخب هاي المجموعة 30,000 من 750,000 ولم ينتخب فد مجموعة أخرى؟ هذه تابعة لأي شيء عزيزي؟ هذه تابعة لشخصيته. يعني هذه ما أقبلها، هذه شو أقبلها؟ وبماذا؟ لماذا يا إمام أحمد بن حنبل؟ لماذا؟ الجواب مبانيه الفكرية، مبانيه العقدية، مبانيه الثقافية، اجتهاداته في علم الحديث، هو الذي رجح له هذه المجموعة دون جنو. من هنا معرفة شخصية الإمام أحمد بن حنبل مهمة لو مو مهمة، حتى نعرف ماذا، ما هي شخصيته. أولا، هذه فد مقدمة احفظوها جيدا. أولا، عاش في عهد المتوكل العباسي. من هو المتوكل العباسي؟ قولوا معي، من هو المتوكل العباسي؟ ماذا تعرفون عن المتوكل العباسي؟ كونوا على ثقة، لا تعرفون عنه شيئا إلا أنه شنو؟ شنو؟ هدم قبر الحسن. تعرف الرسول الآن طلبه واسألهم له ماذا تعرف عن المتوكل؟ المتوكل العباسي من أهم أعمدة الخلفاء العباسي. بينك وبين الله تملك هكذا صورة؟ أصلا قرأت عنه شيء؟ المتوكل العباسي هو الذي أسس للمنهج الحديثي في عالم الإسلام، هو الذي أسس لمحورية الحديث في عالم الإسلام. هذا اللي الآن تجدونه قائما في العالم الإسلامي، أن القرآن على جانب وأن الحديث هو المحور. من أعزى؟ المتوكل. المتوكل هو الذي نشر فكرة أحمد بن حنبل. لا تصدقون، هو الذي أخرجه، لأن المعتزل كان ساجن منه أحمد بن أحمد بن حنبل، لأن المأمون كان معتزليا، وهذا كان شنو؟ سلفيا بتعبيرنا. فلهذا كل الذين كانوا سلفيين في عهد المأمون سجنهم من؟ سجنهم المتوكل، ومنهم أحمد بن حنبل. فمن الذي أخرجهم من السجون؟ المتوكل العباسي، وأسس لذلك. تقول لي سيدنا وين الراجع؟ هاليوم نتكلم بغد إن شاء الله ملي؟ أخاف عندكم درس بعد، ما عندكم درس؟ لا عندهم درس بعد هذا؟ ها؟ ملي؟ لا نستمر؟ باكر إن شاء الله؟ قلت أكو بعض الأعزاء باعتبار الوقت انتهى. غدا أنا أريد أن أقف قليلا واقعا عند شخصية أحمد ابن حنبل وبعض مبانيه الأحاديثية، لنرى أنه المنهج الأخباري عندنا هو المنهج الحنبلي لو يغيره مولانا. المنهج الذي أسس له من؟ الاسترابادي في الفوائد المدنية بالنص، هي مباني أحمد بن حنبل. اللي الآن على الفضائيات وعلى المواقع وعلى المنابر كل يدعو إلى ماذا؟ إلى المنهج الأخباري، ولكن من غير أن يعلموا أن هذا منهج من؟ منهج أحمد بن حنبل الذي دعمه المتوكل العباسي، ومن خلاله أفسد الإسلام من أوله إلى آخره. ولكن نعلم ولا نعلم، لماذا؟ لأنه لم نقرأ تأريخ مدرسة الحنابلة، ولم نقرأ أن هذه المدرسة على يد من بنيت، وما هي الأسس التي أسس لها أحمد بن حنبل في مدرسته. ولهذا أنت تجد عندما تصل إلى ابن تيمية يتكلم عن الجميع، إلا عندما يصل إلى من؟ إلى أحمد بن حنبل أبدا. فهم يفتخرون أنهم حنابلة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأسس التي قامت عليها مدرسة الحنابلة في الحديث غزت العالم الإسلامي بما فيهم كثير من أعلام من؟ ها؟ الشيعة الإمامية. هذه إن شاء الله في غد أقف عندها قليلا حتى تعرفوا المنهج أعزائي، ليس لي غرض آخر، الله يعلم ما عندي غرض آخر. فإذا عندما تنقل لي عن رواية من بصائر الدرجات لابد أن تطبق عليها ماذا؟ هذا المنهج. أنا كان بإمكاني أطبق هذا المنهج على بصائر الدرجات أو على تفسير القمي، وفي سنين ماضية ما أدري أعزائي يتذكرون أو لا أنا مطبقين هذني على بعض الكتب، ولكنه مو بهالصراحة. ليش؟ أنه بيني وبين الله خطيرة القضية. أما الآن أنا مفتوح اليد بأنه أتكلم منه ها على هذه، فأنت هذا المنهج لابد أن تطبقه هناك، والحمد لله رب العالمين.